الماحي جونة عطار تحدي تهدي للحق الوضاحي سيرة عطر فواحي لنبي الرحمة والماحي جونة عطار تحدي تهدي للحق الوضاحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبو عبد الله كنا توقفنا المرة الماضية عند حدث الفيل وهو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
وأن ذكرتني سبحان الله العظيم كيف من المعاناة يبدأ الفأل ومن الألم يبدأ الأمل. بنفس سنة الفيل أو حادث عام الفيل النبي صلى الله عليه وسلم يولد
عليه،
يعني في سنة غير اعتيادية فيها تغيرات، وكان ممكن ما يكون لقريش قائمة، ما يمكن أن يكون لقريش قائمة، ومع ذلك ولد النبي في هذا العام. وهذا يعطينا يعني تصور واضح أو اعتقاد أن سبحان الله في أحداث الله يدبرها سبحانه وتعالى، ما هو بحنا البشر، تدبيرنا نحن تحت تدبير المولى جل وعلا. النبي في هذا العام يولد عليه الصلاة والسلام، وكان المقدمات واضحة جدا، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى عليه الصلاة والسلام. وفعلا الذي يقرأ القرآن سيجد هذا مكتوبا بآيات الكتاب. آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، والنبي من بني هاشم. منتهى العز والفخر والجمال والدلال يلتقي من بني زهرة مع بني هاشم حتى يولد هذا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. كل تسلسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأب الأول كلهم في زواج ما يسمى نظامي، يعني ما كان فيه أي حالة من حالات التي تطعن في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حفظ الله للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يولد، وحتى الحمل كان خفيفا على آمنة، ورأت نورا يخرج منها يضيء قصور الشام، يعني الوجهة العالمية للشق الآخر من الأرض، عندنا فارس عندنا الروم، فكان فيه إرهاصات الحقيقة غير طبيعية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يولد، وكما ذكرنا أن أم القرى تعتبر حضارة، فهم يطلبون لأولادهم أن يتربوا كما يقال بالأرياف أو في المناطق التي ما زال عندها اهتمام بالعربية. فما الذي جرى بعد ذلك؟
يعني هم العرب يطلبون نقاء الهواء أيضا، يعني فالبادية فيها هواء نقي فتصح أبدان الأطفال الصغار، فيأتون من بادية بني سعد من يطلبون الإرضاع لأبناء قريش، فوجدوا كل امرأة بدوية وجدت لها طفلا ترضعه وأبا يعطيها من المال، إلا حليمة السعدية لم تجد يعني طفلا يعني له أب ذو قدرة مالية يعطيها المال، إلا محمد ابن آمنة، محمد بن عبد الله أبوه مات وأمه حامل به في الشهر السادس، فولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما أبي. فيعني خجلت أمنا حليمة أن تعود إلى قبيلتها وليس معها أطفال، فقبلت بهذا الطفل على أمل أن لا تخجل أمام البادية. يعني قالت فما هو إلا أن وضعته على أتاني الحمار الذي تركبه، إلا وقد كان أشد إسراعا، كان في عندما قدموا من البادية إلى مكة كان بطيئا، كان آخر
الركب.
فلما أركبت النبي صلى الله عليه وسلم معها صار أسرع. قالت وإذا ذهبنا نرعى تأتي غنمي التي ترعى سمانا، حتى قال العرب اذهبوا بغنمكم حيث تذهب غنم حليمة، يعني سبحان الله. فوجود النبي صلى الله عليه وسلم أحل في بيتي حليمة البركة، وربته حليمة على الفصاحة والمنطق السوي، وأرضعته إرضاعا كاملا مدة سنتين، وتعود به إلى بين فينة أخرى إلى أمه آمنة حتى يعني تشاهده وتطمئن عليه، ثم تعود به مرة أخرى. وفي بادية بن سعد حدثت له حادثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر أسرع من الصبيان، يعني يكون عمره سنتين لكن كأنه عمره 4 سنوات، يعني أكبر من غيره سبحان الله. الله يعد النبي صلى الله عليه وسلم لأمر عظيم. فحدثت أحداث لفتت نظر حليمة السعدية وزوجها وأولادها وأخوان النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، من ذلك نموه السريع، من ذلك فصاحة لسانه، ومن ذلك يعني قوة بدنه وسرعته ونشاطه وحيويته. وحدث لهم حدث أنه جاء رجلين أبيضان ومسك النبي صلى الله عليه وسلم وبطحا على الأرض، ثم شق صدره، كان ملكان جبريل عليه السلام ومعه ملك آخر، فشق صدره ثم أخرج من صدره قطعة سوداء هي حظ الشيطاني من ابن آدم، وغسل صدره من ماء زمزم، وقيل الماء من الجنة. ثم أعادوا خياطة صدره مرة أخرى، فكان يعني شق الصدر واضحا عند حليمة، يعني رأت شق الصدر ورأت الخياطة فخافت عليه، فأرجعته إلى أمنا آمنة. ثم آمنة يعني أرادت أن تزور أخواله في المدينة، وتمر على قبر أبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأبواء أو في مكان آخر، فذهبت به وماتت في الطريق. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأب ويتيم الأم. فالقافلة التي كانت خافت عليه، هذا طفل صغير، فرجعوا يعلمون أن جده عبد المطلب، فرجعوه إلى عبد المطلب لينشئه تنشئة صالحة ويكمل المسيرة في تربية النبي صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله العظيم، هذا المعنى الذي ذكرته أبو عبد الله، الله جل وعلا ذكره في القرآن امتنانا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما تعلق النبي بأحد يأتي قدر الله فيحرمه حتى يصفيه وينقيه له. وذلك سبحان الله العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذه التربية وهذه التنقية وهذه التصفية ليست عبثا، ليست عبثا. أنت يا محمد صافي لله رب العالمين كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك سبحان الله العظيم، من الأشياء اللي ذكرت أن لحب عبد المطلب لعبد الله أبي محمد صلى الله عليه وسلم انتقلت هذه المحبة تلقائيا للحفيد. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس على بساط لا يجلس عليه إلا عبد المطلب سيد الوادي، وإذا جاء النبي يريد أن يجلس يمنعه أعمامه، فيقول عبد المطلب وهو الذي سماه محمد، لم يكن الاسم هذا موجود، قال: دعوه دعوه، إن لابني هذا شأن. المسألة ما هي فيه استشراف للمستقبل بصورة وبأخرى. ثم هذا الرجل عبد المطلب هو الذي جعل بين رجليه كما كان لجده الأول إسماعيل ماء زمزم بعد أن دثرت. فواضح أن كل هذه البشائر للجد هي الأصل، عشان كما يقال لأجل محمد صلى الله عليه وسلم،
لإعداد
محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عاش في كنف جده عبد المطلب، يجد العناية والرعاية ويتعلم كما يقال شؤون القيادة وإن كان صغيرا، حتى إذا تعلق به صلى الله عليه وسلم وقد بلغ من العمر قد جاوز 8 سنوات إذا بالموت يخطف عبد المطلب. فتبدأ المعاناة الأخرى التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ميلاده وإن كان لا يشعر، ثم بعد ذلك بالصورة التي ذكرناها تسلسلا. فانتقلت الولاية كما يقال أو الرعاية لأبي طالب. أبو طالب هذا شقيق لعبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل ما يتعلق برعاية أبي طالب تحدثنا عنها يا
أبو طالب. كان رجلا له مكانة وذو حكمة عند قريش، إلا أنه كان رجلا فقيرا، كان كثير العيال، لا يستطيع أن يربي كل هؤلاء، ومع ذلك جاءه أيضا محمد فصار من ضمن الذين يتبناهم ويرعاهم ويحسن إليهم، لكنه أعطاه غاية اهتمامه فدربه على أمور، منها رعي الغنم، ومنها التجارة. لما كبر صار 12 سنة صار يذهب مع عمه أبي طالب للتجارة في اليمن رحلة الشتاء والصيف، وفي الشام. في الشتاء يذهبون إلى اليمن، في الصيف يذهبون إلى الشام طلبا يعني الجو الجميل، وأيضا طلبا للرزق وبيع منتجات أهل مكة في تلك الديار، وجلب بعض المنتجات إلى مكة التي لا زرع فيها ولا ضرع. فكان يرتحل ويتعلم من عمه فنون التجارة، وكان معه أصدقاء من عمره قريبون من عمره يتعلم منهم أيضا، مثل أبي بكر الصديق ومثل بلال وغيرهم من كانوا يمارسون التجارة في هاتين الرحلتين. فلقي القبائل، قبائل العرب وقبائل العجم، وتعلم بعض اللهجات التي يتكلم بها العرب، فعرف أحوال الجزيرة العربية وأحوال الشام، ويسمع أخبار الأنباط وأخبار الروم وأخبار الفرس. وحدثت له أحداث عجيبة في الرحلة مع عمه أبي طالب، لفتت نظر الناس، ليس فقط نظر عمه ولا نظر التجار الذين معه والقافلة الذين معه، بل لفتت نظر بعض المؤثرين في تلك الرحلة، مثل مرورهم على بحيرة الراهب.
بحيرة الراهب
كان في صومعته فرأى غمامة
تظل
هذا الشاب أينما مشى وأينما يعني جلس، فسأل عنه فقالوا يتيم. قال من وليه؟ قالوا عمه أبو طالب. فكلمه فيه وقال احرص عليه حتى لا يعني يؤذى من أحد ما من يكيد له، لأن هذا الفتى سيكون له شأنه. فخاف عمه أبو طالب عليه، خاف كثيرا على ابن أخيه، فقيل أنه أسرع بإعادته إلى مكة مرة أخرى. هذه إرهاصات يعني حدثت النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيت في أكثر من موقف أن هذا النبي أو أن هذا الرجل وهذا الشخص المولود، ولو وقائع حدثت من موت أبيه وأمه ثم جده ثم هذه الأحداث، أنه سيكون له شأن. فزادت خصوصية عناية أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، فصار يحميه من الهوى ومن نسمات الهوى، وعينه لا تغيب عنه، وجعل أبناءه وإخوانه يراقبون ويراقبون تحركات هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤذى. ونشأ النبي صلى الله عليه وسلم نشأة صالحة آمنة، لم يفعل فاحشة، ولم يشرب خمرا، ولم يسجد لصنم قط، ولم يشارك حتى في حفلات الأعراس التي يحضرها الرعاة الغنم أو يحضرها شباب مكة، ولم يصبه أي شيء من فلتات الشباب. فنشأ حتى بلغ سن 25 شابا صالحا مرجوا، وصار في سن الزواج. فحدثت يعني قصته من زواج خديجة، نسمعها منك شيخ العيسى.
ذكرتني أبو عبد الله بأبي طالب، أبو طالب حالته تحتاج وقفة. أبو طالب له أبيات شعرية، يعني من شدة إعجابه بهذا الغلام أو بهذا الشاب قد جادت قريحته بأبيات تثني على هذا على ابن أخيه. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل. يعني هذا الغلام، هذا الشاب من حظوته عند عمه أنه حتى المطر إذا منعت السماء قطرها إذا استسقينا بمحمد نزل المطر صلى الله عليه وآله وسلم. فكان هذا الحب غير طبيعي، يعني فيه مودة غير طبيعية. لكن سبحان الله العظيم، القلوب بين يدي الله جل وعلا، إذا أراد الله هدايتها أو أراد ضلالها فهذا راجع إليه جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني كما يقال بلغ مبلغ الرجال عمره 25 أراد أن يصنع كما يصنع بقية الرجال، فمن المرشح أن تكون زوجة لهذا الإنسان المتميز؟ ولما نقول متميز، متميز ممن حوله، فهم يرون أنه عنده صفات المفترض أنه يخطب لا يخطب صلى الله عليه وسلم. وفعلا كانت المرشحة لزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مارس شيئا من التجارة لها، وهي أمنا خديجة، أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها، هي التي خطبت النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت كل الصفات وكل الأحوال تدل أن هذا الرجل متميز، مع فارق العمر بين الاثنين. حتى قيل أن يعني من كبرها عمرا أنها كانت في عمر 40 وقد تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ليست بكرا وعندها أبناء من غير النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك من صغرها قيل يعني قالوا أنها عمرها 28 سنة، يمكن أكبر من النبي بثلاث سنوات، وبعضهم يوصل إلى 40. لا يهمنا هذا، يهمنا أن الله جل وعلا قد جعل هذا البيت بيتا صالحا حتى قبل النبوة. فتعرف خديجة رضي الله عنها، أمنا خديجة، قدر زوجها، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم قدر زوجته، ولذلك النبي ما تزوج عليها قط. أشبعت صلى الله عليه وسلم وأشبعها عليه الصلاة والسلام،
وأنجبت له
الولد. ولذلك من يتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة سيجد المقولة المشهورة التي نعرفها، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي أثنت عليه أمنا خديجة وبينت أنها لا يخزيك الله عز وجل. وهذا كما يقال السنوات التي عاشت، يعني تقريبا 15 سنة من 25 إلى 40، هذه السنوات رأت أخلاق الكرام من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي رأى منها أخلاق الكريمات، ولذلك حافظ ودها صلى الله عليه وسلم حتى بعد موتها. كان زواجا ناجحا جميلا مؤثرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
لعلنا يا شيخ إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة حديثنا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بإذن الله تعالى، وكيف بدأت البعثة بإذن
الله. بحول الله سبحانه وتعالى. الله يجزيك. صلى الله عليه وسلم.
سيرة عطر فواح لنبي الرحمة والماحي، جونة عطار تحذي تهدي للحق الوضاح. سيرة عطر فواح لنبي الرحمة والماحي، جونة عطار تحذي.